أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وبهذا تختلف عن سيرة العقلاء، فإنها إنما تكون حجة إذا ثبت من دليل آخر إمضاء الشارع لها ولو من طريق عدم ثبوت الردع من قبله. كان الكلام في بحث السيرة، وذكرنا أن السيرة تنقسم إلى قسمين: إلى سيرة عامة يشترك فيها المسلمون، وهي سيرة العقلاء بما هم عقلاء وبناء العقلاء بما هم والاتفاق العملي للعقلاء بما هم عقلاء، وبها يدخل المسلمون باعتبارهم شريحة من العقلاء. السيرة الثانية وهي السيرة الخاصة، وقلنا أن السيرة الخاصة كثيرة، إلا أن محط البحث ومحور البحث هنا هي عن سيرة المسلمين التي يعبر عنها بالسيرة الشرعية، والتي يعبر عنها بسيرة المتشرعة. هذه سيرة المتشرعة كما ألفتنا تنقسم إلى قسمين: إلى قسم نعلم بأنها كانت معاصرة للإمام عليه السلام، فكانت بمرأة وبمسمع من الإمام، أو كان الإمام أحد المشاركين فيها، فيما إذا كانت مورد السيرة الذي انعقدت عليه السيرة من الأمور التي يزاولها الإمام عليه السلام، فإما أن تكون بمرأة وبمسمع من الإمام عليه السلام، أو أكثر من ذلك، إنما الإمام عليه السلام أحد المشاركين في هذه السيرة. فذكرنا أن هذه السيرة ستكون حجة بلا ريب وبلا شك، تكشف بشكل حدي عن رأي المعصوم وعن مشاركة المعصوم أو عن مباركة المعصوم لمثل هذه السيرة، وهي تكون كالإجماع من هذه الحيثية في أنها تحمل هذه الخاصية، وهي خاصية الكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. قبل الانتقال إلى النمط الثاني من السيرة الشرعية، من سيرة المسلمين بما هم مسلمين، نشير إلى نكتة، وهي أنه إلى وجه الفرق بين السيرة الشرعية وبين سيرة العقلاء بما هم عقلاء. قلنا أن السيرة الشرعية إنما تكشف بشكل حدي عن رأي المعصوم عليه السلام، إما عن تقريره وإما عن مشاركته في هذه السيرة. أما بالنسبة إلى سيرة العقلاء، لا بد علاوة على هذه السيرة وعلى اتفاق العقلاء جميعا، لا بد من وجود دليل من آخر، من مكان آخر نستفيده فيه إقرار وإمضاء لهذه السيرة. يعني أن نفس سيرة العقلاء لا تكفي في إثبات رأي المعصوم، ولا تصلح للكشف عن رأي المعصوم، بل لا بد من سلوك طريق آخر لإثبات مشاركة أو مباركة المعصوم لمثل هذه السيرة، إما من خلال عدم الرد فيما إذا لم يكن هناك مانع من اتحاد المسلك مع العقلاء، أو من خلال التقرير، أو من خلال القول. واضح أو لا؟ أما السيرة المتشرعية فهي بنفسها تكشف عن رأي المعصوم. تلاحظون السيرة العقلائية لا تصلح للكشف بنفسها عن رأي المعصوم، وإنما لا بد من التماس دليل آخر من خلاله نثبت أن المعصوم قد أقر هذه السيرة وأمضاها ولم يضع دليلا عنها. بينما في السيرة الشرعية التي هي عبارة عن سلوك معين مختص بالمحيط الديني والإسلامي، عبارة عن ظاهرة إسلامية يختص بها المسلمون دون غيرهم، فهذه لا بهي بنفسها تكشف عن رأي المعصوم شريطة أن تكون هذه السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام. واضح أو لا؟ ثم ننتقل الآن في الحديث إلى النمط الثاني من السيرة الشرعية. النمط الثاني من السيرة الشرعية هي ما نعلم بأنها سيرة مستحدثة بعد عصر المعصوم عليه السلام، يعني في عصور الغيبة استحدثت هذا النمط من الظواهر، أو أننا لا نعلم، ربما تكون لهذه الظاهرة جذور في أيام المعصومين، ربما لا تكون لها جذور وإنما هي وليدة في عصر الغيبة. في مثل هذه الحالة هل يمكن أن نعتمد على مثل هذه السيرة؟ المصنف رحمة الله عليه وتبعا للأكابر ومنهم الشيخ الأعظم الأنصاري قال لا يمكن الاعتماد على مثلها. الحقيقة بعد راح تكون المعاناة في السير وين؟ فيها المعاناة في البحث في السيرة راح يصير بالصغرى مو بالكبرى. يعني شلون؟ يعني تعال انت اذا رجل تثبت ان هذه السيرة معاصرة او ليست معاصرة، اذا معاصرة تكون دليل على الجهل، اذا لم تكن معاصرة حينئذ لا تكون دليلا على الحكم الشرعي. واضح او لا؟ فالبحث الحقيقي وإلا على مستوى الكبرى واضح، يعني من تقرأ دليل المصنف والرجل يطنب ما يقارب صفحة وربع صفحة ونص يتكلم في عدم حجية السيرة غير المعاصرة، يعني هالظواهر والعادات التي تكون في المجتمع الإسلامي مو بالضرورة كلها تعبر عن رأي الإسلام. كثير من الظواهر اللي موجودة في أوساطنا احنا كمسلمين، زين هي تشوفوا لو أوساط عشائرية لو أوساط قبلية، لو لا شخص معين استحدثها، فاستاذيش استحدثها لأسباب كثيرة، يعني ربما يكون هذا السبب، ربما يكون ذاك السبب، ربما يكون سبب ثالث، المهم قللوا أربعة، الأربعة قللوهم عشرة، على مئات السنين طبيعة العادات هي من تتولد بهالشكل، يعني يبدي بها واحد ثم تصير هي عادة مستحكمة، ربما يكفر من يحاربها، تصل إلى هالحد يعني من القداسة بحيث تقدس لا يتمكن أحد من أن يقف في وجهها. واضح أو لا؟ إذن هذه السيرة ليس الإشكال فيها في الكبرى، الإشكال في الصغرى، أننا حينما نأتي إلى الظواهر العملية إلى السلوكات إلى السلوك العملي للمسلمين في عدة مناحي، إلى الأشياء التي يمارسها المسلمون بما هم مسلمون، وتسجل هذه الممارسات على الطائفة على الدين الإسلامي أو على الطائفة الشيعية يختلف، هناك ممارسات مختصة بأبناء المذهب الشيعي وهناك ممارسات مرتبطة وين؟ بالوضع الدين الإسلامي، يعني بالمسلمين بما هم مسلمين. هذه الممارسات هل هي ممارسات متجذرة لها جذور دينية أو لا؟ طبعا شريطة أن لا تكون هناك أدلة، وإلا إذا كانت هناك أدلة إحنا إما أن نعزو أن السيرة هي وليدة تلك الأدلة أو ما نحتاج السيرة نرجع للدليل. واضح أو لا؟ الكلام كل الكلام وين؟ فيما التفت جيدا، ترى المسألة مسألة مهمة جدا. الكلام فيما إذا لم يكن هناك دليل واضح، يعني دليل بمعنى الدليل، مو دليل بمعنى رواية. الرواية قد تكون ضعيفة، قد تكون مبتلات بحجر المشهور لها، قد تكون مبتلات بمشاكل في المضمون فيها، واضح أو لا. فيما إذا لم يكن هناك دليل بمعنى الحجة على مسألة معينة، على ظاهرة، على عمل أو على فعل يقوم به المسلمون، عندئذ نتساءل هل أن هذه الديرة معاصرة أو لا. إذا كانت معاصرة فهي تكشف عن مباركة المعصوم عليه السلام وعن إقراره لمثل هذه الديرة، وإذا لم تكن معاصرة فلا تنفع في إثبات الحكم الشرعي. واضح الكلام؟ إذن السيرة الشرعية على قسمين، وإن كانت هي عبارة عن فعل وعمل وممارسة زائدة في الوسط الإسلامي أو في الوسط المذهبي، ولكن لا يعني أنها زائدة أنها حجة، لأن الإنسان لم يصمم في بداية حياته أن يصوغ كل تصرفاته ضمن الحكم الشرعي وضمن الأطر الشرعية. كثير من التصرفات تجد أنها ربما تكون لا أساس لها في الشرع الحنيف. واضح أو لا؟ قال: وبهذا تختلف عن سيرة العقلاء، فإنها إنما تكون حجة إذا ثبت من دليل آخر إمضاء الشارع لها، ولو من طريق عدم ثبوت الردع من قبله كما سبق. وإن كانت على النحو الثاني، النحو الثاني وهي التي لا نعلم معاصرتها للمعصوم أو نعلم بعدم معاصرتها، وأنها ولدت في عام كذا في عصر الغيبة، واضح أو لا؟ وفلا نجد مجالا للاعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على نحو القطع واليقين كما قلنا في الإجماع، وهي نوع منه، بل هي دون الإجماع القولي في ذلك كما سيأتي وجهه إن شاء الله. قال الشيخ الأعظم في كتاب البيع في بحث المعاطات: وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث، يقصد توريث ما يباع بالمعاطات، واضح أو لا؟ يعتبر يتعامل معاملة الملك، يعني فمن يموت الشخص المشتري بالمعاطات اعتيادي هذا المبيع من راح يرثه؟ ولد المشتري، ما راح يرث البايع او ما راح يرجع الى البايع، صحيح او لا؟ فالشيخ الاعظم ينقد هذه السيرة، قال: فهي كسائر سيراتهم الناشئة من المسامحة وقلة المبالاة في الدين، مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم كما لا يحصى. ومن الواضح أنه يعني من السيرة الناشئة من القلة المبالاة والمسامحة، أي سيرة؟ هذا النحو الثاني من السيرة، وهو الذي لا يعلم معاصرته. وإنما احتمال أن الشيخ الأنصاري يقصد من السيرة هي السيرة المعاصرة، واضح أو لا؟ قال: والسر في عدم الاعتماد على هذا النحو من السيرة وما نعرف من أسلوب نشأة العادات عند البشر وتأثير العادات على عواطف الناس، أن بعض الناس المتنفذين أو المغامرين قد يعمل شيئا استجابة لعادة غير إسلامية أو لهوى في نفسه أو لتأثيرات خارجية نحو تقليد الأغيار أو لبواعث انفعالات نفسية مثل حب التفوق على الخصوم أو إظهار عظمة شخصه أو دينه أو نحو ذلك، ويأتي آخر فيقلد الأول في عمله ويستمر العمل فيشيع بين الناس من دون أن يحصل من يردعهم، واضح أو لا؟
لغفلة أو لتسامح أو لخوف أو لغلبة العاملين فلا رأي لمن لا يطاع. بعد أنا شنو أتكلم؟
القضية منتشرة الآن.
فلا يصغون إلى من ينصحهم أو لغير ذلك. وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقاه الجيل بعد الجيل
فيصبح سيرة وينسى وينسى تاريخ تلك العادات.
وإذا استقرت السيرة يكون الخروج عليها خروجا على العادات المستحكمة التي من شأنها أن تتكون لها قدسية واحترام لدى الجمهور فيعدون مخالفتها من المنكرات القبيحة، وحينئذ يتراءى أنها عادة شرعية وسيرة إسلامية، وأن المخالف لها مخالف لقانون الإسلام وخارج عن الشرع، بل قد يكفر.
مسألة العادات لا تتصورها مسألة حينة، يعني من يعبر قدسية واحترام الجمهور وعنها قدسية يعني معناها حالة خضوع واحترام لهذه العادة، فمو من السهولة الخروج على مثل هذا.
هنا عادات تكون بين عوائل، مو في وسط مسلمين، ها عادة في عوائل وتعلم جيدا أنها عادة غير إسلامية. افترض بعض العوائل عندهم فرد عادة معينة، عرف معين في مسألة المهور، غداء ما تقدر تخرج عليها.
وأمثال هذه كثير، مسألة الخروج على العادات، وهذا يدمر الإنسان أحيانا. صار واضح أو لا؟
قال:
ويشبه أن يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد والقيام احتراما للقادم والاحتفاء بيوم النوروز وزخرفة المساجد والمقابر، وإما إلى ذلك من عادات اجتماعية عادة. هذه كلها إذا نرجع إلى أسسها الدينية ما نجد لها أثر ديني، فمن تأتي إلى السيرة، السيرة هم أغلبها من السير الحادثة أو لا أقل، لا نعلم أنها ظاهرة تقبيل اليد. هل هي أدنى؟ طبعا تقبيل اليد هي يد أريد فيها رسول الله موجود أدنى، بس لا تشوف الأخ الصغير يقبل يد أخوه الكبير أو ما يشبه هذه المظاهر. هذه الظواهر هل هي هي معاصرة للمعصوم؟ لا، ترى واضح أو لا؟ أو لا، قد نعلم في بعضها أنها سير متأخرة عن المعصوم عليه السلام. واضح أو لا؟
قال: وكل من يغتر بهذه السيرات وأمثالها فإنه لم يتوصل إلى ما توصل إليه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري وضع النقاط على الحروف وعرف أن هناك كثير من العادات تنشأ بسبب قلة المبالاة في الدين والتسامح. قال: فإنه لم يتوصل إلى ما توصل إليه الشيخ الأنصاري الأعظم من إدراك سر نشأة العادات عند الناس على طول الزمن، وأن لكل جيل من العادات في السلوك والاجتماع والمعاملات والمظاهر والملابس ما قد يختلف كل الاختلاف عن عادات الجيل الآخر. هذا بالنسبة إلى شعب واحد وقطر واحد، فضلا عن الشعوب والأقطار بعضها عن البعض مع البعض. والتبدل في العادات غالبا يحدث بالتدريج.
أنت قد إذا ترجع تقول شنو صارت هاي العادة، تقول هي حدوث العادة وزوال العادة مسألة تدريجية قد ميحس بها.
قال: في زمن طويل قد لا يحس به من جرى على أيديهم التبديل. ولأجل هذا لا نثق في السيرات الموجودة في عصورنا أنها كانت موجودة في العصور الإسلامية الأولى، ومع الشك في ذلك طبعا احنا ممكن ان نخرج كجملة معترضة. المطلوب منا كرجال دين
متخصصين في هذه المجالات، متخصصين لنصح المجتمع ولهداية المجتمع، أن نبني سيرنا وعاداتنا وتقاليدنا، نبنيها على ماذا؟ على ضوء تعاليم الدين الإسلامي، فنرفض كل العادات التي لا أساس لها في الإسلام. صار واضح أو لا؟ ونصوخ، نعيد طبعا المسألة لا تكون عشوائية وفوضوية، ما ممكنها مسألة لها دراسة من باب إثارة، هذه أنه تبقى في ذهن بعض الأخوة قد يوفر أن نصوغ عاداتنا تقاليدنا أعمالنا مظاهر سلوكنا كلها نصوغها على هدي الإسلام وعلى هدي تعاليم الإسلام. قال فأجدروا، ومع الشك في ذلك فأجدروا بها لا تكون حجة، لأن الشك في حجية الشيء كاف في وهن حجيته، إذ لا حجة إلا به. يقول أن السيرة التي نعلم أنها حادثة وأنها غير معاصرة للمعصوم عليه السلام، حالها حال السيرة التي نشك أنها معاصرة. ليش؟ لأن الشك أيضا ينفي الحجة، لا حجة إلا بعلم. هاي لا حجة، فمتى تكون عدم الحجة؟ في حالة، في حالة العلم بأنها متأخرة عن عصر المعصومين، وفي حالة الشك في معاصرتها لعصر المعصومين. واضح أو لا؟ قال مدى دلالة السيرة. الآن افترض في المكانات التي تكون فيها السيرة حجة، سواء كانت سيرة شرعية أو كانت سيرة عقلائية، ماذا نستفيد من هذه السيرة؟ نحن قلنا أن السيرة الشرعية المعاصرة كالإجماع يستفاد منها رأي المعصوم، وأن سيرة العقلاء أرقى من الإجماع، لأن الإجماع هو إجماع الفقهاء عادة وقولي، بينما سيرة العقلاء هي عبارة عن إجماع كل الناس وعملي تطبيقي، يعني واضح أو لا؟ ولكن مع ذلك تجد في مكانات أخرى أن الإجماع يكون له ميزة على السيرة. كيف؟ يقول لأن السيرة غاية ما تثبت، ما تثبت إباحة، أما تثبت لنا كيفية العمل، مستحب، واجب، مكروه، هذا تثبت السيرة، بينما الإجماع يثبته، إجماع يثبت لنا وجود، لأنه إجماع قولي، فالقول بي بعد تصريح بي دلالة على شيء. السيرة لما كانت عمل، وهذا العمل شنو؟ ما يخرج عن إطار الإباحة، كيف تستفيد منه الاستفادة؟ واضح أو لا؟ فالسيرة لا تنفع أكثر من أنها تدل على الإباحة. نعم، في بعض المكانات حيث يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، فالسيرة تدل على ماذا؟ على الوجوب، مثل السيرة على حجية خبر الواحد، السيرة على الظواهر، لأن قضية العمل بخبر الواحد وقضية العمل بالظواهر في المجالات الشرعية، ها هذه ما يدور أمرها أنه مباح لو مستحب إليك، هي واحدة من اثنين، إما حجة يجب الالتزام به، وإما ليس بحجة فيحرم العمل به، يصير مشمول بالآيات القرآنية الناهية عن اتباع الظن. فحيث دار الأمر بين الوجوب والحرمة ماذا يكون الحال؟ إذا ثبت حجيته بالسيرة بعد تثبت إباحته أو وجوبه، يثبت وجوبه. واضح أو لا؟ قال إن السيرة عندما تكون حجة فأقصى ما تقتضيه أن تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمته، في صورة السيرة على الفعل، أو تدل على مشروعية الترك وعدم وجوبه، وجوب الفعل في صورة السيرة على الترك. أما استفادة الوجوب من الفعل والحرمة والحرمة من سيرة الترك، فأمر لا تقتضيه نفس السيرة، بل كذلك الاستحباب والكراهة لا يمكن أن نستفيده من نفس السيرة فضلا عن الوجوب والحرمة. واضح أو لا؟ بل كذلك الاستحباب والكراهة، لأن العمل في حد ذاته مجمل لا دلالة له على أكثر من مشروعية الفعل أو
أنه هذا مو حرام لأن المسلمين يلزمون لأنه مقر من قبل الإمام، أما فيه دليل على أنه مستحب على أنه محبب أو أنه مكروه حرام لا دليل على ذلك.
نعم، المداومة والاستمرار على العمل من قبيل جميع الناس المتشرعين المتدينين قد يستظهر منها من أي حالة الديمومة والمواظبة على العمل، قد يستظهر منها استحبابه، لأنه يدل ذلك على استحسانه عندهم على الأقل. طبعا هذه قد، وإلا المصنف حتى أين يرتضيها يقول ولكن يمكن أن يقال أن الاستحسان له ربما ينشأ من كونه أصبح عادة لهم، والعادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا مرغوبا فيه لدى الجمهور، وأن يكون تاركها مذموما عندهم، فلا يوثق إذن فيما جرت عليه السيرة بأن المدح للفاعل والذم للتارك كان من ناحية شرعية يعني بسبب الاستحباب والكراهة، أو لا كان بسبب كونه عادة مشهور. والغرض النتيجة هذه أن السيرة بما هي سيرة لا يستكشف منها وجوب الفعل ولا استحبابه في سيرة الفعل، ولا يستكشف منها حرمة الفعل ولا كراهته في سيرة ترك. نعم، هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجوبها، أو يكون وجوبها يكون لازم مشروعيتها وجوبها، وإلا لم تكن مشروعة، لأن أمرها يدور بين خيارين، بين أن تكون واجبة العمل بها أو محرم العمل بها. ما بها بعد إباحة واستحباب وكراهة، هو لفظ حجة الدليل هذا ما عندك، مو من حقك انه لا تتبع هذا الدليل، والله اعجبني اروح الدليل الثاني، ما كل كلام لا مو حجة يحرم العمل به، بعد يكون مشمول بالايات القرآنية الناهية عن العمل عن اتباع الظن. قال وذلك مثل الامارة كخبر الواحد والظواهر، فان السيرة على العمل بالامارة لما دلت على مشروعية العمل بها فإن لازم هذه السيرة أن يكون واجبا، لأنه لا يشرع العمل بها ولا يصلح العمل بها بخبر الواحد والظواهر إلا إذا كانت حجة منصوبة من قبل الشارع لتبليغ الأحكام واستكشافها، وإذا كانت حجة وجب العمل بها قطعا لوجوب تحصيل الأحكام وتعلمها، في سن الباب مقدمة تحصيل الأحكام. فينتج من ذلك أنه لا يعقل فرض مشروعية العمل بالأمارة مع عدم فرض وجوبه. صار واضح أو لا؟ بهذا نختتم الكلام عن السيرة وننتقل إلى الباب الثامن وهو القياس. واضح أو لا؟ طبعا كعادة المصنف أنه يصدر عادة البحوث الخلافية بتاريخ للمسألة، نقرأ تاريخ القياس كي ندخل في البعد العلمي للقياس ومحور النفي والإثبات في القياس. قال إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه، إن القياس من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام أبطلوا العمل به، ومن الفرق الأخرى أيضا من غير الإمامية أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية أصحاب داود ابن خلف إمام أهل الظاهر، وكذلك الحنابلة لم يكن يقيمون له وزنا. إذن ثلاثة اتجاهات: اتجاه الإمامي، الاتجاه الحنبلي الفقهي، والاتجاه الظاهري لم يعتبروا القياس ولم يقيموا وزنا للقياس. فليس الإمامية شاذين عن المسلمين في مسألة القياس، الحنابلة يشكلون قطاع واسع من المسلمين، والشيعة يشكلون قطاع واسع من المسلمين، والظاهرية هم تشكل شريحة معينة من المسلمين. فليس الشيعة خرقوا إجماع المسلمين بعدم العمل بالقياس، لا، واضح أو لا؟ وأول من توسع فيه في القرن الثاني الهجري أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط في عصره وأخذ به الشافعية والمالكية، ولقد بألغ به جماعة فقدموه على الإجماع، بل الأنكى من هذا أن هناك جماعة أول الكتاب والسنة على ضوء القياس. واضح؟ بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس، وربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس. رد الأحاديث يعني الشيء المخالف للقياس يعتبر حديث باطل، حديث باطل. لماذا؟ لأنه يخالف القياس. وبعضهم أيضا بدأ يؤول الآيات الكريمة ويفسرها على ضوء النتائج التي ينتجها القياس. واضح أو لا؟ فيجعل القياس قرين على تفسير القرآن، بينما إذا ترجع إلى رواياتنا، إلى روايات أئمتنا عليهم السلام الذين هم يفسرون القرآن ولهم حق تفسير القرآن، مع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا اعرضوا كل كلامنا على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذه وإلا فلا. يضع المقياس الحقيقي من هو؟ كتاب الله. وإن كان لهم صلاحية التفسير، وإن كانت لهم صلاحية بيان واقع القرآن، ولكن مع ذلك يفترضون أنفسهم تبع القرآن. تقل الله الأكبر هو القرآن، فجناب الأغى يجي شي يسوي شنو يعمل؟ أنه يؤول الآية القرآنية على ضوء النتائج التي ينتجها. واضح؟ ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به، وقد شاع عنهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، وإن السنة إذا قيست محق الدين، بل شنوا حربا شعواء لا عوادة فيها على أهل الرأي وقياسهم ما وجدوا للكلام متسعا. ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة، لا سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة، إذ قال له فيما رواه ابن حزم: اتق الله ولا تقس. فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسوله، وتقول أنت وأصحابك قلنا أو سمعنا ورأينا. رأينا يعني اجتهدنا من الرأي مو من النظر. من هذه الرواية راح نفهم خلفية الأمر. اللي تبعوا أهل البيت استغنوا لأنه كان عندهم طريق مفتوح للوصول إلى الشريعة من خلال أهل البيت الذين بيّنوا لنا تفاصيل الشريعة. القرآن الكريم بيّن الخطوط العامة للتشريع، واضح أو لا؟ أما الذين لم ينتهجوا خط أهل البيت عليهم السلام، ما هو الطريق الذي يوصلهم إلى أهل البيت؟ ما راح تكون المادة التي توصلهم إلى أحكام الله فقيرة، فاضطروا للعمل بالقياس. قاموا يقيسون يربطون حكم بحكم، طبعا ضمن الضوابط كلها بعد تيجي التفاصيل ويطلعوا لك حكم شرعي. إذا شوف يقول قال الله، الإمام يقول نقف بين يدي الله، إحنا شنو نقول؟ قال الله وقال رسوله، يعني إحنا مكتفين، ما اضطرنا. علمنا رسول الله كل شيء، وأنتم ماذا تقولون؟ سمعنا ورأينا اجتهدنا، أنا ما عندكم شيء، ما عندكم، فتعالوا اسمعوا من عندنا، واضح أو لا؟ والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت عليهم السلام الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم، أعوزهم العلم بأحكام الله، ما عندهم طرق مفتوحة للوصول إلى كل الأحكام، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، فالتجأوا لردم الثغرة ولسد الحاجة إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتية والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة النص، كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد عندما قتل مالك بن نويرة وقد خلى بزوجته ليلة قتله فقال عنه أنه اجتهد. يعني هنا ماكو أظن لا يختلف اثنان في وجوب الحد عليه، ماكو شيء، ولكن أعمل رأيه فاجتهد فقال. وذلك لما أراد الخليفة عمر أن يقاد به ويقام عليه الحال، وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة، معنى جذورة جذورة من بعد وفاة الرسول، العمل بالقياس، العمل بالرأي، هو اجتهد فأخطأ، ما العلاقة بأبو حنيفة؟ أبو حنيفة نظم القياس، بلور فكرة القياس، وضع له معالم، وضع له حدود، وضع له ضوابط، صار واضح أو لا؟ قال على يد أبي حنيفة وأصحابه. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس، وبعد ظهور النقاد له باعتبار حركة علمية صارت آنذاك، انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه وتوزيع أبحاثه ووضع القيود والاستدراكات له حتى صار فنا قائما بنفسه. ونحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته. فنقول تعريف القياس يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.